لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
أيها الأخوة والأخوات حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 12:12 الرابعة عشرة، منارات ثقافية. عند 12:12 11:40 يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. نشرب جزل الأنباء في الساعة 1:05. بعد الموجز وفي الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. حصاد الظهيرة على رأس الثانية في 20 دقيقة. من شجرة الحكمة تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 22:00. عند 22:24 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 3:00 عند 3:10 صفحات من التاريخ. من روائع التلاوات في الساعة 3:14 بعد هذا البرنامج، وفي الساعة 3:44 زيارة آل ياسين. تابعونا أحبتي في إذاعة طهران العربية عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، تحيانا القلبية نبعثها لحضراتكم في لقاء آخر يتجدد معكم عند محطة أخرى من برنامجكم منارات ثقافية،
والتي ستتواصل فيها معكم من خلالنا ومن خلال خبير البرنامج ومشاركات المستمعين عبر مفهوم الوسطية والاعتدال في الإسلام وما له وما عليه،
حيث سنركز حديثنا في هذه الحلقة على ضرورة تجنب الإفراط والتفريط في تطبيق هذا المفهوم الإسلامي الأصيل الذي جعله الله تعالى من خصوصيات هذه الأمة ومقوماتها. كونوا برفقتنا.
أيها الأفاضل، لا شك في أن وسطية الإسلام تستلزم الابتعاد عن الإفراط والتفريط في كل شيء، لأن زيادة على المطلوب في الأمر إفراط والنقص عن تفريط، وكل أيها الأفاضل من الإفراط والتفريط خروج عن جادة الطريق. فوسطية الإسلام تقتضي إيجاد شخصية إسلامية متزنة تقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الدين عليهم السلام وأصحابهم، ممن أنعم الله عليهم بالصلاح والهداية في شمول فهمهم واعتدال منهجهم وسلامة سلوكهم من الإفراط والتفريط، والتحذير من الشطط في أي جانب من جوانب الدين، والتأكيد على النظرة المعتدلة المنصفة والموقف المتزن من المؤسسات والأشخاص في النقد والتعديل.
وهكذا فإن وسطية الإسلام تلزم الأمة الإسلامية بمقاومة الغلو والتطرف في الدين ورد الغلاة إلى منهج الاعتدال والحكمة ورعاية حقوق أنفسهم وحقوق غيرهم، علماً أننا حينما نتحدث عن وسطية الإسلام يتبادر إلى أذهاننا ما يقابلها من كلمة سائدة على ألسنة الناس اليوم، وهي التطرف الديني. فالإسلام يدعو إلى الوسطية ويحذر من التطرف بجميع صوره وأشكاله لأسباب نستمع إليها من خلال المشاركة الصوتية التالية.
السلام عليكم. بداية، التطرف الديني مشكلة هذا الوقت وهذا التدينات أو المتدينين في هذا الأوقات، لذلك نرى أن الإسلام دين التسامح، دين المحبة، ولم يكن دينا متطرفا، دين يعني نقول يعني حالة الوسط. بينما نلاحظ في هذه الفترة الدواعش وغيرهم كأنما أخرجوا لهم دينا خاصا بعيد عن الإسلام وهم متطرفون، ونرى في بعض الدول الإسلامية يقتلون المسلمين ويذبحونهم كما في بورما دون أن يتكلم أحد من هؤلاء الناس. لذلك يعني يكون الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي يحافظ على قيمة البشر ويحافظ على يعني البشرين. نعم، أبو سارة من العراق.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى منارات ثقافية، وموضوع الحديث عن الوسطية بين الإفراط والتفريط.
أيها الأفاضل، النصوص الإسلامية تدعو إلى الاعتدال وتحذر من التطرف، وتعبر عنه بعدة ألفاظ منها الغلو والتنطع والتشدد. ومن خلال هذه النصوص أصبح من الواضح الجلي أن الإسلام ينفر أشد النفور من هذا الغلو ويحذر منه أشد التحذير. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، صدق الله العلي العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين.
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، والمتنطعون هم المتعمقون المجاوزون للحدود في أقوالهم وأفعالهم. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العلي العظيم.
نعم أيها الأحبة، وهكذا يتضح من النصوص الشرعية المذكورة وغيرها أن الإسلام منهج وسط في كل شيء، في التصور والاعتقاد والتعبد والتنسك والأخلاق والسلوك والمعاملة والتشريع، وينهى عن الغلو والتطرف.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل. هناك بعض الأسئلة تطرح في هذا الإطار، علينا أن نفهم فهما صحيحا ما معنى التطرف الديني، وما المقصود به الآن، ومتى يكون المرء متطرفا دينيا. هذه الأسئلة مستمعينا الأحبة توجهنا بها إلى خبيرنا عبر الهاتف سماحة الشيخ أحمد الغروي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والذي أدلى رأيه في هذا الصدد قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لموضوع التطرف وما معنى التطرف، بطبيعة الحال تتصف يعني كثير من المجموعات بالتطرف، بل كثير من الناس يعني أيضا لا يفهمون ما معنى التطرف، وهو كثير ما يفعلونه يعني دون وعي، لعله هو يكون متطرف لكنه غير منتبه لهذه الحالة. التطرف هو سمة أو صفة لاصقت الإنسان منذ وجود الدين والقبيلة والجماعة والحزب. التطرف بطبيعة الحال هو أن تنسب الفضل والسمو والعدالة والحق وكل شيء جميل يعني يصفه الإنسان لنفسه أو لجماعته أو لحزبه أو لخطه، وينفي ذلك من الطرف الآخر. نعم، ولو مثلا كان يعلم علم اليقين أن ما يقوله خطأ وأن الطرف الآخر لعله يحمل الحق أو الصواب، لكن مع ذلك إقصاء، حالة من الإقصاء للطرف الآخر، أن لا يقبل منه شيء، وأن يلصق مثلا الكفر أو الفساد أو الانحراف أو الضلال وكل شيء يعني سيء ينسبه لغيره، رغم مثلا علمه بما أن هذا غيره يحمل شيء من الحقيقة من الصلاح أو غير ذلك. وقد عمل مثلا جميع أتباع الديانات السماوية، وهذا ما يهمنا يعني في التطرف الديني فيما بين الديانات السماوية، كما عملت كل مجموعة من كل دين على التطرف المذهبي فيما بينها. وقد وجدت مثلا في المذاهب في كل دين، في اليهودية فيها جانبان مثلا، فيها حق وباطل، كذلك الديانة المسيحية تفرقت لجهتين مختلفتين، في إحداهما واحدة تحمل الحق والأخرى لا الضلال، كذلك في الإسلام فرق تعددت ومذاهب، وقطعا يوجد الفرقة التي تحمل الحق والصواب. على كل حال كل دين نزل إلى البشر إلا وكان له أتباع ومعارضين من كل أمة مثلا. ففي اليهودية من اليهود من قال برسالة عيسى على نبينا وآله السلام والتحية كانت هذه الفرقة الناجية بطبيعة الحال. ومن النصارى من ادعى الربوبية لعيسى عليه السلام وهذه الفرقة الضالة لأن حاشا لله أن يكون له ولدا. ومنهم من قال أن عيسى رسول الله وعمل بالكتاب وما أفسد في الأرض وهذه طبيعة الحال هي الفئة الصالحة والمهتدية. وقد قسم الله خلقه إلى ثلاث فرق يعني الذين أنعم عليهم بالإيمان ففازوا بالدنيا والآخرة وطبيعة الحال نجدهم من في كل دين أنزله الله سبحانه وتعالى. أما الضالين وهم من آمنوا ثم بدلوا أو ظلموا بعلم أو بغير علم أي ساروا وراء البعض دون رؤية أو تحري وهم يشهدون مثلا أن الله أن لا إله إلا الله تبارك وتعالى وهم من كل دين يعني ما لا يختلف ذلك سواء كان في اليهودية أو المسيحية أو الإسلام.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا وأهلا ومرحبا بكم إلى موضوع حديثنا في لقاء منارات ثقافية عن الوسطية بين الإفراط والتفريط.
نعم ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة. لقد بات مصطلح التطرف الديني أيها الأفاضل يشغل بال الغيورين على هذه الأمة وما يدبر لها من مكائد الأعداء الذين يعمدون إلى بعض المظاهر الشاذة فيضعونها تحت المجاهر ويوجهون إليها الأنظار ويغرون بها الحكام والمنفذين بهدف إيجاد حالة من الرعب والإرهاب الفكري لشل حركة الدعوة إلى الله والتشكيك بوسائلها وأصبحت هي كلمة حق أريد بها باطل حتى عادوا يعتبرون مجرد الالتزام بأوامر الله ونواهيه تطرفا دينيا. وكثير ممن غزته الأفكار والتقاليد الأجنبية يرى الذين يتمسكون بآداب الإسلام في المأكل والمشرب والملبس والزينة ونحوها غاية في التطرف والتعصب.
في حين مستمعين الكرام أن الوسطية الإسلامية ترفض لأمتها وأفرادها مظاهر العنف وتحذر منها أشد التحذير وتدعو إلى معاني العدل والاعتدال والاستقامة والتوازن واحترام الآخر التي يدعو إليها الإسلام وتدعو إلى نبذ صور العنف والقسوة والغضب والانتقام والإرهاب فهي وسطية في التصور والاعتقاد لا تغلو في التجرد الروحي ولا الارتكاس المادي وسطية في التنظيم والتنسيق لا تدع الحياة كلها للمشاعر والضمائر ولا تدعها كذلك للتشريع والتأديب فهي وسطية في العقيدة. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ووسطية في الأخلاق والسلوك كما قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ووسطية في التشريع قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ووسطية في العبادات وكانت قصة نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة من أصحابه عن الغلو في العبادة مشهورة ظنا منهم أن أفضلية العبادة وعظم ثوابها لا تحصل إلا بالمشقة البالغة وحرمان أنفسهم من طيبات الدنيا وقد صحح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهمهم الخاطئ وأرشدهم إلى منهج وسطية العبادة في الإسلام.
نعم أيها الأحبة، عن ظاهرة تعميم الغلو في الدين والإفراط فيه، والتي غدت شائعة في بعض مجتمعاتنا الإسلامية بشأن المؤمنين الملتزمين بأحكام دينهم نساء ورجالا، نتابع معا هذه المشاركة لأحد المستمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذا البرنامج الجيد. إن ظاهرة التطرف ترتبط دائما بالتعصب الأعمى والانغلاق الفكري وعدم قبول الرأي الآخر، الأمر الذي يؤدي إلى سلسلة لا متناهية من العنف المضاد الذي يؤدي في النهاية إلى صراعات مدمرة. ونحن نشاهد هذه الصراعات في المنطقة، وأن الغلو في التطرف يؤدي إلى العجز في التفكير عن حلول مبدعة للمشكلات، والمنطقة تصبح مضطربة جدا. وعلى هذا فإن مواجهة هذه الظاهرة التطرف يتطلب وضع استراتيجية طويلة المدى ترتكز على ضرورة نشر الثقافة الوسطية للإسلام والتطوير الحقيقي للتعليم وتشجيع النقاش والحوار والبعد عن الغلو. وشكرا أمير بن طهران.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأفاضل. لقد وضع الله سبحانه وتعالى للوسطية منهجا ربانيا شاملا، وسعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام في حياتهم وسيرتهم إلى التطبيق الكامل لها. فهذه الوسطية تمثل خصيصة الأمة الإسلامية بمفهومها الإسلامي المتمثل في لغة القرآن ومعانيه ومواقفه، فهي تختلف تمام الاختلاف عن مفهوم الوسطية عند غير المسلمين. فالوسطية الإسلامية لا تهدف إلى الجمع بين المتضادين أو المتعارضين أو التوسط بين النقيضين أو إرضاء الطرفين واتخاذ موقف محايد، وإنما الهدف من الوسطية الإسلامية هو الوصول إلى الحق.
ولذلك أيها الكرام، فإن وسطية الإسلام ليست خصيصة مميزة فحسب، بل هي من أعظم حقوق الأمة الإسلامية التي سماها الله أمة وسطة، والتي يجب الدفاع عنها كلما حدث في المجتمع الإسلامي أي انحراف عنها فكريا أو سلوكيا. وكما يجب على الأمة الوسط الدفاع عن وسطيتها في العقيدة والأخلاق والتشريع والسلوك ضد كل غلو أو تطرف، فإن من الواجب أيضا التحذير من الإفراط والتفريط والتسرع في تفسيق أو تكفير المسلمين ونسبة البدعة إليهم لمجرد خطأ وقعوا فيه أو قد لا يكون خطأ أصلا. وهذه الوسطية تميز المسلم عن غيره بمنهج حياته، فهو يقف صامدا ثابتا أمام تحديات العصر وتيارات مجريات الأحداث، ولا يكون حائرا مترددا على مفترق الطرق، ولا تذوب هويته في أمواج الأفكار المتعارضة، ولا يميل نحو الشرق ولا نحو الغرب، ولا يكون متساهلا مفرطا حتى يكون علمانيا، ولا متطرفا مكفرا أو مفسقا فيعمد إلى استخدام أساليب القسوة والعنف. وبهذه الوسطية أصبح الإسلام أسمى من النظم المدنية كلها، لأنه يشمل الحياة كلها ويهتم اهتماما متساويا بالدنيا والآخرة وبالنفس والجسد معا وبالفرد والمجتمع على المستوى الواحد. فهو لا يحملنا على طلب المحال، ولكنه يهدينا إلى أن نستفيد أحسن الاستفادة مما فينا من استعداد، وإلى أن نصل إلى مستوى أسمى من الحقيقة، حيث لا نفاق ولا عداء بين الرأي وبين العمل. وربما أيها الأحبة كان هذا المنهج الوسطي والاعتدالي الذي يسلكه الإسلام في أحكامه وتشريعاته هو السر في انتشار هذا الدين الحنيف في جميع أرجاء المعمورة ودخول الناس فيه أفواجا على حد تعبير القرآن الكريم. كما حدثنا عن ذلك خبير البرنامج عبر الهاتف سماحة الشيخ أحمد الغروي الباحث الإسلامي من مدينة قوم المقدسة، والذي أدلى بحديث في هذا الصدد عن مدى الدور الذي لعبته طبيعة المنهج الإسلامي الوسطية والمعتدلة في انتشاره. فلنتابع معا.
بطبيعة الحال يعني أن الاتصال اليوم مثلا أصبح من أهم ضروريات الإنسان. الاتصالات والتكنولوجيا والتطور العلمي فرض نفسه بقوة. هذا التطور والطفرة النوعية في التكنولوجيا المذهل يعني قرب الإنسان، جعل العالم قرية صغيرة، يسر الارتباطات. هنا الإنسان باحتياجاته الأساسية من تعليم، تعلم، تواصل، ترفيه، تنوير، دعاية إلى ما شاكل من ذلك. الآن الإنترنت أصبح الآن من أهم الوسائل التقنية المعاصرة التي تساهم في تعميم المعرفة ونشرها على مساحات واسعة من العالم، وأهم وسيلة لتبادل الخبرات والمعارف ونشر الثقافة ومد الجسور، جسور التواصل والصداقة بين أقطاب العالم. الآن الدور الأساسي هو دور يعني لا نقتصر على المؤتمرات مثلا، الدور الأساسي الآن على الفضائيات، للإعلام، للتواصل الاجتماعي، للفيسبوك والواتساب والتليجرام. ممكن أن تنشر مجموعات للتبليغ، للترويج، للوسطية، لنشر معارف الإسلام الحقيقية، معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يقتصر مثلا على المؤتمرات لبعض الرموز، لأن هذا يكون شيء مغلق لفئة معينة وخاصة. بينما لو تكون المؤتمرات ساحة مفتوحة مع رموز دينية لكل الأديان ولحوار كل الأديان أو المذاهب، مع ذلك يشارك النصف الآخر مجموعة وشريحة كبيرة من الشباب المثقف لمختلف انتماءاتهم، يكون أفضل وأحسن. هذا الطرح الحديث الآن، يعني نحن قبل يومين أو ثلاث كنا في ألمانيا، قمنا في هذا الطرح أنه نتطرق لموضوع عقائدي مهم ونجمع مجموعة كبيرة من الشباب الجامعيين والمثقفين، ويكون حوار وطرح أن نرى ماذا يحمل الشباب سواء كان مسلم أو غير مسلم، ما هي الأفكار، من أين يأخذ المعلومات، من أين يقتني مثلاً المعلومات سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة. فتكون طريقة حوارية مع الشباب للإرشاد، للتوجيه، للوسطية، وللابتعاد عن الغلو أو التطرف مما يؤدي إلى ضلال الشباب وفقدهم. وهذا ما استعمله العدو. العدو بمعنى الكلمة سواء كان من دين آخر أو سواء كانوا الضلاليين من الدواعش والوهابية وما شاكل، استعملوا وسائل التواصل الاجتماعي من اليوتيوب والفيسبوك والواتساب والتليجرام، ودخلوا إلى الشباب وإلى عقول الشباب. لذلك يجب نحن أن ندخل هذا المدخل ونحافظ على شبابنا من التطرف ومن الانحراف والابتعاد عن الحق الصحيح والصراط المستقيم وطريق الهداية.
مستمعينا الأحبة، نشكر لكم طيبة متابعتكم، راجينا منكم انتظارنا في لقائنا القادم من برنامج منارات ثقافية عند تجوال آخر في عالم القضايا الثقافية والفكرية.
دوما نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحتى الملتقى أطيب تحياتي والمنى، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية
في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله، عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله. أيها الإخوة والأخوات، جاء في مذكرات سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي حفظه الله، التي جمعت في كتابي في المنفى، أن سيلاً عارماً أصاب مدينة إيران شهر، فشكل سماحته والعلماء الذين كانوا منفيين معه لجنة إغاثة كانت تقدم المساعدات للمنكوبين من مسجد المدينة. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتابي في المنفى.
بعد بضعة أسابيع من وقوع السيل،
دخل الشيخ محمد جواد حجة كرمان إيران شهر لمدة 24 ساعة. هو الذي كان قد ذهب من سنندج إلى كرمان للمشاركة في حفلة زواج أخته، زار مدينة إيران شهر حين عودته إلى منفاه ورأى من المشاهد ما لم يكد يصدقها. يقول سماحة الإمام الخامنئي: كنا في إيران شهر نعيش في غربة تامة، فقد أقمنا هناك عدة أشهر أنا والشيخ حجتي وآخرون، ولكن دون أن يألفنا أحد أو يسلم علينا أحد إلا نفرا من الشيعة الذين صادقونا، بعضهم بالطبع لا كلهم. حينما جرف السيل المدينة عكفنا على تقديم الخدمات، ودخلت بنفسي إلى خيم الناس وأكواخهم وتحدثت إليهم، وكانوا ينقلون لنا نفس ما يقال هنا: لا يوجد عندنا هذا الشيء، نحتاج إلى هذا الشيء، لا يعطوننا هذا الشيء. كانت السلع والأدوات تأتينا من مختلف المحافظات والمدن، وبدورنا كنا نقوم بتوزيعها، علما بأن جمعية الهلال الأحمر لم تقدم إلى الناس يوم ذاك أي معونة، وقد بلغت مساعدتهم حد الصفر تقريبا، ومساعداتنا بالطبع كانت ضئيلة جدا تجاه ما يقدم اليوم لكم من مساعدات، بل ولا يمكن المقارنة بينهما أساسا. ولكن كنا نبذل قصارى جهدنا، وبقينا نقدم الخدمات قرابة الشهرين، ولقد أنست بالناس ووددتهم لدرجة كنت إذا مررت بسيارتي من شارع يسلم علي حارس الماء في البلدية مشيرا بيده، أو يرفع أبناء المدرسة أيديهم محيين. كانوا قد رحلوا الشيخ حجتي من عندنا، وفي أواسط الصيف وبعد وقوع السيل أخذ من الشرطة إجازة للذهاب إلى كرمان، ثم انتهز الفرصة وجاء منها إلى إيران شهر، وأخذ مع أصدقائنا يتجول لمدة في أرجاء المدينة، ثم قال لي فيما بعد: ما الذي فعلت بهؤلاء الناس حتى آلفوك وأنسوا بك إلى هذه الدرجة؟ فقلت له: هذا ما فعله الله بواسطة السيل. لم يعد نظام الطاغوت ومركز الاستخبارات والأمن ليطيق ما ناله السيد الخامنئي من شعبية متزايدة بين أهالي إيران شهر، حتى آل المطاف بالناس إلى أن يطالب المسؤولين بأن يتم النظام لطفه عليهم وينفي عددا من رجال الدين الآخرين من أمثال السيد الخامنئي إلى إيران شهر. في يوليو تموز، ضمن تقرير رفع إلى رئيس منظمة الاستخبارات والأمن في البلد، جاء عن لسان أحد رؤساء الأحياء في إيران شهر: إثر حادثة سيل ضربت إيران شهر قبل فترة، تكبد الناس أضرارا مالية جسيمة، وتدهورت أوضاعهم المعيشية، فبادر أحد رجال الدين المنفيين ويدعى الشيخ خامنئي، وهو قد نفي من إحدى مدن إيران بسبب زعزعة النظم والأمن، وكذلك إطلاق هتافات مناهضة للوطن حيث كان مقيما في إيران شهر، إلى مساعدة أهالي المدينة المذكورة بتقديم الأموال والسلع من قبيل البطانيات والمؤن بجميع أقسامها، فتسببت مساعداته في إزالة الشدة والمحنة عنهم، وبات الناس يقولون: لو تلطفت الحكومة ونفت إلى مدينة إيران شهر 2 أو 3 من هؤلاء الشيوخ ورجال الدين لكان ذلك كافيا لتعويض الخسائر بمساعدتهم. في 31 من يوليو تموز، قبل 5 أيام من حلول شهر رمضان المبارك وبعد شهر من وقوع السيل، أصدر برويز ثابتي في رسالة فورية وسرية للغاية أمرا بتغيير منفى السيد علي الخامنئي من إيران شهر إلى مدينة جيروفت. استغرق تنفيذ أمر رئيس دائرة السافاك الثالثة في كل البلد عدة أيام. يقول سماحة الإمام الخامنئي: لجنة الإغاثة هي الأخرى تسببت في ازدياد معرفتنا بالناس ومحبتنا لهم، فرأى الجهاز الحاكم بأنني بدأت آلف الناس وآنس بهم هناك أيضا، فنقلني من تلك المنطقة إلى جيروفت. تزامنا مع نفي السيد الخامنئي إلى جيروفت، تقرر ألا يبقى أحد من المنفيين في إيران شهر، فنفي الشيخ راشد يزدي إلى إيزا، والسيد فخر الدين رحيمي إلى إقليد، والسيد محمد علي موسوي الذي حكم عليه بالبراءة ترك إيران شهر وعاد إلى مدينته. فنفي الشيخ راشد يزدي إلى مدينة إيزا، والسيد فخر الدين رحيمي إلى مدينة إقليد، والسيد محمد علي موسوي الذي حكم عليه بالبراءة ترك مدينة إيران شهر وعاد إلى مدينته. تم تغيير منفى السيد علي الخامنئي في الوقت الذي كان قد تجمع 300 طالب من طلبة حوزات مشهد العلمية أمام المحكمة في خراسان، محتجين على استمرار نفي السيد وطالبين عودته إلى مشهد. التجمع الذي أفضى إلى تدخل رجال الشرطة. ترك إيران شهر وأهاليها لم يكن بالأمر الهين بالنسبة إلى السيد الخامنئي. يقول سماحته: حينما كنت منفيا في إيران شهر أوصيت قائلا: إذا جاءني الموت وأنا في المنفى ادفنوني في نفس هذه المدينة ولا أرضى أن تنقلوني منها، لشدة حبي لتلك الأجواء ولأولئك الناس. وهنالك أسباب أخرى أيضا، فإن إيران شهر مدينة جيدة جدا وأهاليها في غاية الصلاح، ولها موقع بالغ الحساسية، فهي تمثل قلب بلوشستان، قلبها الجغرافي وقلبها السياسي كذلك، علما بأن الأشخاص الطالحين قد يتواجدون في كل مكان، بيد أن أهالي إيران شهر أولئك الذين هم من أهل المدينة يتسمون بالصلاح والنزاهة والصدق والوفاء. وأنا خلال معاشرتي لهم تلمست بالكامل كل هذه الخصائص. أنا لا أنسى أبدا تلك الأيام الطيبة التي قضيتها في إيران شهر، ولا سيما تلك الأيام التي ضرب السيل فيها المدينة، حيث التقينا العوائل المنكوبة بالسيل وأهالي المدينة والمناطق المحيطة بها في الخيم والأكواخ والبيوت، وكنا نتبادل الحديث مع الرجال والنساء والشيوخ والشباب والأطفال عن مشاكلهم، وستبقى هذه في خاطري دوما كذكريات قيمة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقي إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.